أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل البدء بالبحث، يعني أكو حاجة أن نشير إلى أمرين. الأمر الأول هو أنه إذا وجدنا أكو التزام من الإخوة، إحنا سوف نلتزم كل ليلة في أربعاء. أما إذا وجدنا أن الإخوة لا يلتزمون، وإحنا ما كان بطبيعة الحال سوف يتعطل هذا البحث. وأنا بودي الله يعلم أنه هذا البحث يستمر ولا ينقطع، على أقل بنحو التدريج إحنا نستطيع أن نوصل للإخوة الآخرين أنه كل ليلة أربعاء أكو فد مجلس للمداولة وللبحث وندوة علمية، سموه بالضرورة ما تكون محاضرة، يعني يمكن أن تكون أسئلة أجوبة، مباحث عقائدية فكرية فقهية، مختلف المسائل يمكن أن تطرح فيها. لا أقل أنه الإخوة اللي أصروا علينا كثيرا، وجناب الدكتور عبد الوهاب قال بأنه لا أقل أنا 25 واحد منهم مبلغ، هسه إن شاء الله الليلة معذورين، ولكن بعد ذلك هل يشوفون سيدنا وين محاضرة وين محاضرة؟ الآن إحنا نريد نبدأ. فإذا وجدنا التزام ولو هذا العدد، وهو العشر نفرات الإخوة اللي حاضرين التزموا، إحنا بنستمر معهم. يعني بس اللي يريد يجي بعد ذلك أهل مرحبا، اللي ما يريد يجي همتي أنا هو حر. هذه فد مسألة. المسألة الثانية هو أنه إنما أؤكد على الالتزام لأنه إحنا نحاول بإذن الله تعالى أنه نطرح فد مباحث متسلسلة، ليكون فد بحث منفرد ويتيم أنه في كل ليلة فد بحث منفرد، لا، وإنما أبحاث متسلسلة ومهمة في نظري لا بد أن يقف عليها الإنسان، وأمور عقائدية. يعني بعبارة واضحة، الإنسان سوف يسأل عنها يوم القيامة، كما يسأل عن أعماله، يسأل عن عقائده وأمور عقائده. مثلا احنا مسائل عندنا كمسألة الشفاعة، مسائل عندنا كمسألة تحريف القرآن، مسائل عندنا كمسألة إعجاز القرآن، مسائل عندنا كمسألة المعاد. واقعا بحث المعاد من الأبحاث المفيدة والمهمة والغنية والثرية بالأبحاث، أن الإنسان يريد أن يتوجه إلى عالم لا يعرف عنه شيء، طبعا حري به لا أقل أن يقف على بعض الأمور فيه. المهم أنه تلك الأبحاث المتسلسلة في نظري تحتاج إلى أنه التزام من الإخوة لا أقل في الأسبوع ليلة واحدة، حتى أنه يمكن طرح تلك المباحث. أما ما لم يحصل هناك التزام، فوقعا عند ذلك لا يمكن الالتزام. فضلوا سيد، فضلوا مولانا. بالي، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه المكان، المكان اللي ارتآه الأخوة هو أنه يكون هنا. فأتصور بأنه إذا المكان مناسب إحنا بعد نعلن كل ليلة أربعاء يكون هذا المكان. طبعا هسه الجلوس على الأرض لعله بعض الأخوة ما متعودين يتألمون، ولكنه إن شاء الله نحاول الأسابيع القادمة يتبنى دكتور سيد خليل أنه قد مهزوا مجموعة كراسي، ممكن أنه وخصوصا إذا هذا العدد ما يتجاوز هذا ما عندنا مشكلة، يعني 10-15 كرسي أكثر من هذا ما نحتاج. يعني فإذا الإخوة موافقين أنه يصير حالة من الالتزام، وإحنا كل ليلة أربعاء يكون في هذا الموضع هنا، لأنه هذا المكان فارغ عادة، وليلة الأربعاء في تعطيل، وبعد صفر هماتينا هذا المكان يغلق عادة تقريبا، بعد ماكو استفادة منه. فإحنا إن شاء الله نحاول أن نستفيد منه في هذا الموضع، فإن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى 9:30 زين الوقت له، هو بالعشر نخليه إحنا. خب شيء بس المهم إحنا نعلن 9:30، يعني يكون الجلسة والمجلس يكون الساعة 9:30، بس قد تتأخر 5 دقائق أكثر أقل إلى أن الإخوة يجتمعون، يعني وإلا ليس إلا. وهذه همتي أنا فيما يرتبط بهذا. في هالليلة أنا وجدت بأنه واقعا الرواية، الآن أتذكر مضمونها عن الإمام الصادق زرارة أن زرارة يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام باقر، الآن مو بذهني بالضبط، أنه يبدأ رسول الله أنا منذ 40 سنة أسألك عن مسائل الحج وأنت تجيبني وهذه مسائل الحج متني. قال له الإمام سلام الله عليه يا فلان بيت بني هسلي كذا سنة في ذهني لعله 2500 سنة وطاف حوله الأنبياء والأوصياء وأنه تريد أنه أنت في 40 سنة تفهم كل مسائل ما يصير، فهذه فرع من فروع الدين وهو الحج. في التوحيد واقعا إذا همتنا أريد نقيس إلى الحج همتنا لا أقل الإنسان يحتاج لا أقل 40 سنة حتى يقف على مسائل التوحيد وإن كان لا يستطيع أن يقف. حس أنا تأكيدي على ذلك لماذا؟ باعتبار أنه إحنا عندما نرجع إلى القرآن الكريم، تفضلون لنا المصحف الجبودي أنا، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد واقعا التأكيد الذي يوجد على مسائل التوحيد لعله لا توجد هناك مسألة توازيها إلا مسألة المعاد. إن شاء الله إذا تعرضنا لمسائل المعاد سيتضح أن القرآن يؤكد على المعاد أكثر من تأكيده على التوحيد. هذه إن شاء الله أذكر هم بالأرقام الآيات التي تعرضت للمعاد أكثر من الآيات التي تعرضت للتوحيد، وهم الآثار التربوية والاجتماعية المترتبة على المعاد. القرآن الكريم هواي أكثر يشير إلى الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية المترتبة على التوحيد. المهم مسألتان أساسيتان في القرآن تعد محور مسائل العقائد، وهي مسألة التوحيد أولا ومسألة المعاد ثانيا. فلهذا إذا وفقنا إن شاء الله أن نقف على بعض مسائل المعاد أيضا مناسب. شوفوا أنتوا انظروا في سورة هود الآيات الأولى منها، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هسه هنا القرآن الكريم يشير إلى أن القرآن فيه محكم وفيه مفصل. طبعا القرآن الكريم في أول سورة آل عمران يشير أنه فيه محكم وفيه متشابه، لابد أن لا نخلط بين هذين النوعين من الإحكام. هناك يوجد عندنا محكم يقابله متشابه، وهنا عندنا محكم يقابله مفصل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، هسه المراد من الإحكام مراد من التفصيل ما هو؟ مراد من الإحكام مراد من التشابه ما هو؟ ذاك بحث آخر. طبعا التشابه هم أيضا على قسمين، لأنه إحنا القرآن الكريم عندنا التشابه في قبال الإحكام وعندنا تشابه يشير القرآن إلى أنه متشابه. قرآن متشابه في الآية أكو تشير إلى أن القرآن كله ماذا؟ متشابه. التشابه هم أيضا على قسمين في القرآن. المهم الآن أنا ما أريد أدخل في هذا البحث، له مقام آخر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الكتاب بحسب الظاهر هذا القرآن الكريم الذي بأيدينا، الكتاب من محكمه ومفصله القرآن يشير يقول أنه فيه أمر واحد، ما هو؟ هذه الآيات من محكمات ومن مفصلات تقول أمرا واحدا، ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. القرآن هو، وهذه هو اللي أنتم تشوفون بأنه في الآية التي تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنتم عندما تأتون إلى الشريعة وما تجدون الشريعة فقط عباديات، وهي من الأمور مو عباديات، عقائديات، وهي من الأمور لا عقائديات ولا عباديات، ولكنه يبين هدف الخليقة هناك. هنا نهمات الآية المباركة تقول ألا تعبدوا إلا الله. أصلا إحنا هذا القرآن الكريم الذي أنزلناه من مفصله ومن محكمه كله يريد أن يقول لنا شيئا واحدا وهو توحيد العبادة. توحيد العبادة ألا تعبدوا إلا الله. ومن الواضح أن التوحيد في العبادة متوقف على المعرفة، وإلا ما لم يعرف الإنسان لا يستطيع أن يتوجه في العبادة. ليش؟ لأنه قضية واضحة، مسألة رياضية، وهو أنه أنت إذا لم تعرف المعبود وما هي خصائص المعبود، ما هي صفاته وأسماؤه الحسنى، ماذا يتصف به وماذا يتنزه عنه، ماذا يقربك منه وماذا يبعدك عنه، لعلك تأتي بشيء وتقصد أن تتقرب وهو ماذا؟ وهو يبعد. وقد تأتي بشيء وقصدك أنه، وقد تترك شيئا وفي اعتقادك أنه يبعد وفي الواقع أنه ماذا؟ هو يقرب. لماذا؟ لأنك لا تعرفه أنه ماذا يقرب إليه وماذا يبعد عنه. من هنا تجدون في ذيل آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هناك جملة من الروايات تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون. هنا علماءنا يقولون بأنه كلاهما صحيح، إذا كان المراد عبادة يعني هدف الخلق، وإذا كان مراد معرفة، لأنه مقدمة العبادة هي ماذا؟ هي المعرفة. إذن الإنسان ما لم يتعرف على الله سبحانه وتعالى أساسا لا طريق له للوصول إلى العبادة. والعبادة كما أشارت الآية المباركة وآيات كثيرة ألا تعبدوا إلا الله. فلهذا يقول الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق سلام الله عليه، السائر من غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعده. لماذا؟ لمثل هذا الإنسان يريد الهدف ولكن لا يعرف الطريق الموصل إلى الهدف، فكلما يسير ويسرع يبتعد عن الهدف. هذه هي النقطة الأصلية. من هنا أنتم عندما تأتون إلى الكلمات، كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن هذه الرواية المعروفة اللي إحنا مرارا قرأناها للإخوة، الآن أقف عليها عندها قليلا، وهي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أول خطبة له يقول أول الدين معرفته. التفتوا جيدا، لماذا؟ باعتبار أنه الإنسان لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة في هذا الدين ما لم يعرف الدين وما هو قوام هذا الدين، وقوامه هو التوحيد. فلهذا يقول أول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى. ولكنه كمال الإنسان ليس في المعرفة، كمال الإنسان في الإيمان. فلهذا أنتم تجدون القرآن الكريم يؤكد مرارا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كرامة الإنسان ليست في العلم، وإنما كرامة الإنسان أين؟ في الإيمان. وإلا قد يكون هناك علم ولكنه لا يوجد له تصديق، مثل هذا العلم مو فقط لا يفيد الإنسان بل سيكون سببا لخذلان الإنسان، سببا للاحتجاج على الإنسان. فلهذا تجد القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من حيث العلم كان عندهم يقين هؤلاء، ولكن من حيث التصديق ومن حيث الإيمان كان يوجد عندهم تصديق أو لا يوجد عندهم تصديق، كان يوجد عندهم جحود. ومن هنا يذكر علماؤنا أن العلم أمر غير اختياري في الإنسان بخلاف الإيمان، فإن الإيمان أمر اختياري في الإنسان. فلهذا تجد القرآن الكريم يؤكد على الإيمان، يطلب الإيمان، ولكنه العلم طبعا بعض مقدماته بيد الإنسان. فلهذا قالت الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهذا معقول لا 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 إشكال فيه. إذن التفتوا جيدا، تجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، وهو أن العلم بما هو علم ما لم يؤدي إلى الإيمان والتصديق لا قيمة له. ومن هنا تجد القرآن في الآية السابقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذه آية، وآية أخرى وأضله الله على علم. أضله الله ولكنه أضله وهو جاهل وهو عالم. إذن مو بالضرورة إذا كان عالما يكون ماذا؟ مهتديا. قد يكون عالما وهو ضال غير مهتدي. هذه نقطة أساسية. فلهذا تجد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أكد هذه الحقيقة، قال: وكمال معرفته التصديق به. وإلا معرفة لا تكون مؤدية ولا تكون مقدمة للتصديق وللإيمان مثل هذه المعرفة لها قيمة في حساب الله وليست لها قيمة. مو فقط ليست لها قيمة بل سوف تكون وبالا على الإنسان يوم القيامة. وكمال معرفته التصديق به الإيمان به. ولكنه يرجع الإمام سلام الله عليه، خب الآن إذا أردت أن أصدق به بماذا أصدق؟ قال: أهم ركن في مسألة التصديق بالله سبحانه وتعالى أن تعلم أنه واحد. أهم ركن. فلهذا تجدون أنتم في أصول الدين ما تقولون الإيمان بالله هو الأصل الأول، تقولون الأصل الأول هو ماذا؟ التوحيد، مع أن التوحيد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وبعبارة دقيقة هم كان صفة سلبية من صفات الله، نفي الشريك. ولكنه كل المطلب أين ينصب؟ ينصب على مسألة التوحيد لا على مسألة إثبات وجود الله. وإلا مسألة إثبات وجود الله إلا شرذمة من الناس وهم الملاحدة قالوا ذلك، وإلا واقع البشرية متجه بل مؤمن بالله سبحانه وتعالى. إذا أكو إشكال، أكو إشكال أين؟ ها؟ أكو إشكال في مسألة التوحيد والشرك، المشكلة الأصلية هنا. فلهذا تجد الإمام سلام الله عليه يقول: وكمال التصديق به توحيده. وهذه كل القضية، كل القضية والمشكلة التي تعيشها البشرية وإلى أن تقوم الساعة هي مسألة التوحيد، في القرآن، في الرواية، في العبادة، في التشريع، في ما منا إلا ويوجد فيه شيء من الشرك. وهذا صريح القرآن الكريم. فلهذا تجدون الآية المباركة في سورة يوسف الآية 106: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر المؤمنين ماذا؟ مشركون. هذا صريح القرآن الكريم. فلهذا النقطة الأصلية اللي لابد أن ينصب عليها أي بحث، سواء كان في بحث المعاد، في بحث الشفاعة، في بحث القرآن، في بحث النبوة، في بحث ولاية أهل البيت، إذا مسألة التوحيد ما تتضح أنت مسألة ولاية أهل البيت واضحة عندك. ليش؟ لأنه أي شيء أن تعطي دورا لأهل البيت، تعطي لهم دور الشفاعة، خب هنا يتنافى مع التوحيد لو ما يتنافى. الآن أكو جملة من المسلمين يقولون الإيمان بالشفاعة لغير الله ما هو؟ نحو من الشرك. إذا شوفوا المسألة أيضا وين ترجع؟ خب بينك وبين الله في النتيجة تؤمن بأن النبي وأهل البيت لهم شفاعة وليست لهم شفاعة. هذه من المسألة الاعتقادية التي لابد أن تعتقد بها. خب في النتيجة ماذا تقول؟ تعتقد أو لا تعتقد؟ إذا تعتقد عندك شبهة شنو؟ شبهة الشرك. إذا ما تعتقد لعله هي من أصل التوحيد. الاعتقاد بأن أهل البيت سلام الله عليهم إذا الله توسل بهم لاستجابة دعائه، مو توسل بهم لأن يستجيبوا دعائهم، لا لا لا، يتوجعلهم واسطة لكي يستجيب الله دعائه. شرك هذا لو مش ها؟ هنا قد يقول قائل بأنه إنما نعبدهم ها ليقربونا إلى الله زلفى. خبس أنت لا تعبد، توسل إليه. في النتيجة أيضا نفس ذاك المنطق الذي الله سبحانه وتعالى نهى المشركين عنه، ونفس المنطق أنت بأسلوب آخر ماذا؟ أيضا أنت تستعمله في أهل البيت، هسه مو في أهل البيت، في النبي الأكرم. شوفوا أنتوا القضية، إذا تريد تعتقد بولاية أهل البيت بالتوسل، بالتبرك، بالزيارة، بالشفاعة، بأي مسألة، أنت في النقطة الأصلية عندك وين المشكلة؟ ها؟ مسألة التوحيد، أن هذا توحيد أو أن هذا ماذا؟ شرك. وهذا ومن هنا أنتم وجدتم واقعا الآن سلة من المسلمين اعتبروا كل هذه المسائل ماذا؟ شرك. الدعاء لغير الله شرك، الزيارة، التبرك، التوسل، الاعتقاد بالشفاعة، إلى آخره، إلى آخر القائمة. وتجد أن هذه الفكرة تأخذ رواجا أيضا بين المسلمين، تأخذ رواج بين المسلمين، بل علك حتى بين شيعة أهل البيت أماتنا كثير من المؤمنين هذه الشبهة موجودة في ذهنه أنه واقعا يجوز لنا أن نفعل ذلك أو لا يجوز. هسه قد لا يصرح يخاف، ولكنه هذه الشبهة موجودة في ذهنه أنه يجوز لنا أو لا يجوز لنا. وأنا سئلت يعني مرارا سئل من إخوان أنه أساسا يجوز لنا أنه احنا ندعو أهل البيت أو لا يجوز لنا. التفتوا جيدا، إذن عندما تجد أهل البيت سلام الله عليه يؤكدون على هذه النقطة، وقبل ذلك القرآن أكد على هذه الحقيقة، وهو أنه أصل المعارف هو ماذا؟ هو التوحيد. مثال أضرب لك أوضح منها. أنت في النتيجة تعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له دور غير تبليغ الرسالة أو ليس له دور؟ تبليغ الرسالة يعني الآن الله سبحانه وتعالى مثل ما هاي الرسالة أنا أسلمها بيدك أقول لك بابا وصلها لفلان. رسول الله فقط هماتينا هذا دورة أنه أطوفت رسالة بيدي وقال وصلوها للناس، فقط هذا الدور اللي له أدوار أخرى في القرآن. إذا فقط ملخص هذا الدور لابد نعتقد بها، ولكن اعتقاداتنا إحنا وأوسع من هذا. إحنا اعتقاداتنا بأنه جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. إذن رسول الله إلى الدور أو ليس له دور؟ الدور هذا هو قائلا أن يقول بابا هذا ينافي التوحيد، لأنه إحنا عندما نستغفر الله هو الذي يغفر الذنوب، من هو الله لرسول رسوله؟ الله يغفر الذنوب، الله يغفر الذنوب، أنا ليش أوسط رسول الله يعني؟ واستغفر لي الرسول، قل لا يستغفر لي الرسول. شنو الضرورة إلى أن رسول الله يستغفر عند ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر لي ذنوب؟ تعالوا إلى الشفاعة، ومن أعتقد بشفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. تعالوا بأدوار أخرى، أنتم في مجال التشريع عندنا إن شاء الله يأتي بحث فيما يرتبط بتوحيد التشريع، التوحيد التشريعي، وهو أن المشرع هل يوجد مشرع غير الله أو لا يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ ماذا نعتقد؟ إحنا نعتقد ماكو، لكنه إحنا اعتقادنا بأنه كثير من الأمور التي الآن بأيدينا هذه إنما شرعت من قبل رسول الله بتفويض من الله سبحانه وتعالى، وروايات كثيرة في الكافي تشير إلى هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى أعطاه دائرة، انصح التعبير في الدائرة ضيقة، أصلا التشريع إنما صدر ممن؟ صدر من النبي الأكرم، مو أن النبي كان مبلغا للحكم، النبي كان مشرعا للحكم، ولكنه ماذا؟ بتفويض من الله سبحانه وتعالى. شوفوا أنتم في هذه الآية المباركة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نسأل، ولاية رسول الله غير ولاية الله أو نفس ولاية الله؟ إذا قلتم نفس ولاية الله، ومن نحتاج إحنا ولاية أخرى غير ولاية الله؟ لأنه ما يقوله الرسول هو ماذا يقول؟ من قاله؟ الله. إذن لابد أكو هناك أشياء صدرت من الرسول، ولا بد أن نعتقد بأنه ولي حتى نطيع. فلهذا قالوا في هذه الآية المباركة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قالوا هذه إطاعة الله وإطاعة الرسول، هذين اثنين، يعني هناك أوامر صدرت من رسول الله وتجب طاعته فيها، وهناك أوامر صدرت من الله وتجب طاعته فيها. هذه الرواية أنا فقط أكتفي أن أقولها لكم، رواية لطيفة. شخص يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله، نحن إذا شككنا بين الأولى والثانية أنتم تقولون الصلاة تبطل، أما إذا شككنا بين الثالثة والرابعة فالصلاة لا تبطل. وشين الفرق بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ في النتيجة الأولى والثانية صلاة، والثالثة والرابعة أيضا ماذا؟ صلاة. وأنتم تعلمون في الفقه أن الشك في الأولى والثانية سواء كان صلاة ثنائية ثلاثية رباعية، الشك في الأولى والثانية مبطل للصلاة، بس على تفصيل في الرباعية شنو الفرق؟ قال، التفتوا إلى الجملة، قال لأن الأولى والثانية فرض الله عليكم والثالثة والرابعة سنة نبيكم. بس هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى روايات المعراج أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب على الأمة 11 ركعة ورسول الله أضاف إلى الرباعيات ركعتين ركعتين. هاي 6 ركعات منو شرعها؟ شرعها رسول الله. فلهذا الإمام سلام الله عليه يقول حتى يتميز فرض الله عن فرض سنة نبيكم تجدون بأن الأولى والثانية حكمة هذه، ولكنه هذا لما هكذا يبين في باب الجهات هو عندنا وروايات صريحة عندنا بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم فوض إليه. الله سبحانه وتعالى أدبني ثم ماذا؟ ثم فوض إليه. خب في النتيجة نحن إذا اعتقدنا أنه المشرع غير الله، هل يلزم شركون أو لا يلزم شركون؟ هل التشريع إذا أعطي لغير الله هل ينافي التوحيد أو لا ينافي التوحيد؟ وهذه مسألة مطروحة حتى عند علمائنا، أن الأنبي أن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فقط مبلغ، خصوصا الأئمة، هذه مسألة الأئمة واي واضحة، والآن أكو عليها كلام مفصل، أن الأئمة فقط رواة عن رسول الله وعندهم تشريعات يشرعونها. ماذا تقول؟ راوي ولكن راوي معصوم أو لا، أكو في الدائرة يشرع فيها الإمام سلام الله عليه يعني. وهذه أيضا مرجعها إلى ماذا؟ مسألة التوحيد، أنه أنت ماذا ترى؟ بأنه إذا أعطي التقنين والتشريع لغير الله سبحانه وتعالى فهل ينافي التوحيد أو لا ينافي التوحيد؟ وهكذا عندك أنت مسائل كثيرة. فلهذا محور أبحاث القرآن يدور حول ماذا؟ حول التوحيد. هسه التوحيد ما هو؟ التوحيد ما هو؟ ما هو حد التوحيد؟ واقعا أبحاثنا دقيقة ومفصلة ومفصلة، ولكنه احنا إذا وفقنا مثلا، أنا كان بودي هالليلة مثلا ندخل في بعض أقسامها، وإن كان احنا في بعض الأبحاث في مسجد علي بن أبي طالب وقفنا، ولكنه واقعا الآن شوية باعتبار أنه المجلس أضيق أنا أريد شوية أعمق بعض الأبحاث منها، لأن هناك كان فيها جنب عمومية ما نقدر نتكلم كل الأبحاث، بس أنا شوية بدنا نعمقها. شوفوا احنا إذا أردنا أن ندخل أبحاث التوحيد لابد أن نبحث أولا من التوحيد في الذات، وهذا التوحيد في الذات على قسمين. هسه أقول شنو معنى التوحيد في الذات. التوحيد في الذات تارة توحيد واحدي وأخرى توحيد أحدي. هسه أبين الفرق بينه. بعد ذلك لابد ننتقل إلى توحيد الخالقية، بعد ذلك ننتقل إلى توحيد الربوبية، بعد ذلك ننتقل إلى توحيد العبادة، بعد ذلك ننتقل إلى توحيد التشريع، بعد ذلك ننتقل إلى توحيد الشفاعة، بعد ذلك ننتقل إلى توحيد الغفران، وهكذا مولانا مراتب، مو واحدة واثنين، لعل إذا عددها مولانا قد نصل إلى 10-15 مرتبة من مراتب التوحيد، اللي كثير ما يقع الشرك في هذه المراتب. أنت في اعتقادك موحد ولكنه في الواقع أنت ماذا؟ مشرك، وتتحرك تحركا شركيا. كل ما في الأمر أنه الشرك منهما هو مصداق واضح، عندما يخلي الصنم أمامه ويعبده فأنت تصور هذا مشرك، أما إذا أنت عبدت المال هذا مو شرك مثلا، أنت إذا عبدت الهوى هذا مو شرك مثلا، أنت إذا أطعت غير الله هذا مو شرك مثلا، الآن احنا نتصور اللي يخلي أمام صنم ويعبده ويتوسل إليه ويناجيه، هذا شنو هو؟ هذا مشرك. أما الذي يعبد هواه ويطيع هواه هذا موحد. هذا لابد وقع أن نرجع إلى القرآن الكريم، نرى بأن القرآن الكريم يرى مثل هذا الإنسان موحد، لو يراه ماذا؟ مشرك. عدم لا تقول لي شنو الفائدة سواء كان موحد أو مشرك، احنا عندك مشكلة، مشكلة ومهي. إن الله لا يغفر أن يشرك به. عاد هناك عندك صرفة مشكلة أخرى، إذا ثبت أنت في بعض المراتب مشرك بعد هذه الآيات اللي تتكلم عن الغفران عن الشفاعة، بعد أنت مشمول لو مو مشمول؟ شوفوا عندك مشكلة، هاي الأبحاث مترابطة، لا تتصور بأنه هذه أبحاث هسه بابا هسه عرفنا إحنا مشركين لو موحدين يعني الدنيا تنطبق على القاع. لا أخوي الدنيا ما تنطبق، ولكنه يوم القيامة ما معلوم أنت مشمول للشفاعة مشمول للغفران لو مو مشمول. فبينك وبين الله تستحق القضية تبحثها وما تستحق؟ لا، بينك وبين الله أنت الآن هل قد روايات عندك عن الشفاعة؟ ولكنه الشفاعة واحدة من أهم شرائطها إن شاء الله إذا توفقنا بحثنا في شرائط المشفوع له، مو في شرائط الشافع، لأنه أبحاث كثيرة عندنا في الشفاعة، وأبحاث لعله 9 أو 10 فصول في أبحاث الشفاعة، شبهات الشفاعة، تعريف الشفاعة، أقسام الشفاعة، الشافع من هو، لمن يشفع، متى يشفع، في البرزخ، في الآخرة، في الدنيا، هذه أبحاث إذا توفقنا إن شاء الله حدود 10 فصول في الشفاعة لابد أن نقف. وانت هاي كلها والحمد لله ما تنهوا مرتاح انه انت موالي لاهل البيت سلام الله عليهم وستكون مشمول للشفاعة، ولكن هناك عندما تأتي تجد بأن القرآن الكريم يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومتى يكون الإنسان مرضيا؟ إذا كان مشركا مرضي لو مو مرضي؟ وأي مقدار من الشرك لا يخرجه من الرضا، وأي مقدار من الشرك يخرجه من أن يكون مرضيا؟ إذن بتعبير علمائنا أصير عندنا هنا فنشوفها مصداقية، أصلا أنا مشمول لروايات شفاعة أهل البيت لو مو مشمول؟ شوفوا القضية واية تأخذ بعد آخر. من هنا أنت تشوف العلماء عندما كانوا يدخلون هذه الأبحاث أساسا بعد لا يدخلهم الفرح والسرور إلى قيام الساعة إلى أن يموت. ما يدري القضية منقول عن الغزالي، منقول عن الغزالي لعله بعد استفساره كما يعتقد البعض أن صاحب الإحياء أو صاحب الغزالي صاحب إحياء العلوم أي إحياء علوم الدين استفسر آخر حياته صار إماميا مثلا، ينقل أنه واقعا ترك كل شيء واعتزل ولم يرى. فلهذا أهل المعرفة يقولون أنه غلب عليه اسم الجبار الله سبحانه وتعالى، كلما كان يتذكر الله سبحانه وتعالى ما كان يتذكره بالغفور الرحيم، كان يتذكره بالجبار المنتقم شديد العقاب. هسه أنت واقعا هذه الصورة صورها أمامك أنه أنت قد تكون مشمول لهذا الاسم الإلهي، لهذه الفقرة الإلهية، مو لفقرة غفور رحيم، لفقرة رؤوف رحيم، مو لهالفقرة. واقعا ما تقدر ترتاح بعد، واقعا يقوم كل حياتك، ما يمكنك أن ترتاح. ولكن لأني وأنت نجهل هذه الأمور، لا هو أي أمور بسيطة عندنا ونخلي رأسنا وننام ولا مهتمين. شوف القضية ترجع إلى أين أيضا؟ ترجع إلى مسألة التوحيد. فإذا احنا عندما نؤكد على مسألة التوحيد، احنا يعني إلى الآن نص ساعة ما حكينا، نص ساعة ما حكينا يعني قليل. هذا كاسيتكم وفي كلمة لنا أي مقبولة ينباوع الكاسيت ممكن يخلص على إله. إذا شوفوا مسألة التوحيد مسألة أصلية جدا، وهي ليست من الترف الفكري ولا الترف العقائدي. عندنا بعض المسائل العقائدية واقعا ليست مهمة للإنسان، عرفها وما عرفها مو في مسألة أساس، ولكن مسألة التوحيد مو هالمسألة، تدخل في كل جزء جزء من حياتك، من حياتك العبادية، من حياتك العملية. أنت تروح إلى الطبيب وإذا اعتقدت أنه هو المشافي، احتمال أن هذا شنو؟ تروح إلى الماء وعطشان وتشرب الماء، ولو سئلت ليش تروح إلى الماء يقول هو يرفع العطش. تقول أخو ليش ما تقول إن شاء الله؟ يقول ما يحتاج إن شاء الله، أخو الماء يرفع العطش إن شاء الله. جرب طيب. مضيفة طاهرة كان حفل في واحدة من هذين الطائرات، ذكرت بأنه إحنا راح على ارتفاع كذا، على مسافة كذا، على ساعة كذا، وبفلان ساعة راح نوصل، وهالقد ارتفاع هذه نساها. ها هذه القضية ينقلها الشيخ القراءتي، أنا سمعته منه. يقول بعد ما ذكرت ذني ما قالت في الأخير إن شاء الله. فأنا جيت من رادة تعبر من يمي، قلت لها بابا أسئتي قلتي ذني ربع ساعة حكيت، خب بالأخير شان قلتي إن شاء الله؟ تقول بجملة واحدة أجابتني، قالت لي لا ماكو حاجة أقول إن شاء الله، لأن الكمبيوتر والدقيقة والكذا كله مشخص أمامنا، فهس أقول إن شاء الله. لو ما أقول إن شاء الله شنو ارتباطها يعني؟ إذا قلت أما تنشي يصير، إذا ما قلت تمشي يصير، يعني شنو علاقة إن شاء الله؟ هذا الآن الحاسبات الإلكترونية أمامي تقول لي فلان دقيقة أنت توصل في فلان منطقة، وارتفاعك هالقد وسرعتك هالقد، الله شنو دخله بالقضاء؟ خب بينه وبين الله إحنا طبعا في كل أمورنا هالشكل نتعاملها. إذا منقول إن شاء الله من باب الثواب ماله، نقول مو من باب الاعتقاد، وإلا لو تسأل أنت تفتح قلبك تقول له يعني إذا ما قلت إن شاء الله احتمال ما يصير. يقول هذا هي تعلم، يقول اعتقاد قلبي ما موجود. قب وقع هذا توحيد له شركة. لو إنسان آمن بهكذا إيمان أنه قضاياه التي تحتاج إلى جهد منه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هو يسعى، وهذه هماتنا ما تحتاج منه إن شاء الله ولا اعتقاد بهذا المعنى، هل هذا توحيدنا أو هذا شرك؟ قل عبد الله نفهم هذا، وهي حياتنا احنا يوميا مولانا هالشكل. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله رب العالمين. هسه همات ما يقول هنا الجمله عجيبه الايه المباركه، الا ان يشاء الله رب العالمين. الله هو يؤدى أسماء، هل ليش جاب اسم الرب هنا؟ ليش ما قال العليم الخبير مثلا؟ فكان بالإمكان إلا أن يشاء الله اللطيف الخبير، ممكن لو مو ممكن ليش هنا يقول رب العالمين؟ ليش اسم الرب يجي هنا مو اسم العلم، مو اسم القدرة، مو اسم اللطف، مو اسم إلى أسماء عشرات الأسماء الإلهية، ليش اسم الرب يأتي؟ شنو العلاقة بين هذه المطلب، بين هذا المطلب إلا أن يشاء الله رب، وبين ماذا؟ وبين ربوبيته للعالمين، اللي هذه واحدة من مسائل توحيد الربوبية. شوفوا إذا أنتم لا تتصورون بأنه مسألة التوحيد مالت المسجد ومأتم هنا نسمع أربع حكايات ونطلع أبدا، لا، أنت في كل حركة من حركاتك، في حياتك، في كل تصور يخطر على ذهنك، انت مبتلى بمسألة ماذا؟ بمسألة التوحيد او الشرك. اينما تبقى مجرد يحصل لك مريض شنو يخطر اول على ذهنك؟ الله لو طبيب. وقعا شنو يخطر على ذهن الانسان اول ما يصير عنده مريض؟ شنو يخطر على ذهنه؟ يروح الله يشافي لو الطبيب هنا، ما أدري إيش إذا هالشكل هو جيد. المهم إذا كان على ذهن مصاب بمشكلة بمصيبة، أصلاً إذا تقول له الله يقول بابا دخلنا عندنا تليفون مال المستشفى الطينية، واقعا عندما تصاب بمصيبة أولا ذهنك يروح إلى فلان شلون يخلصني له الله، يعني بحسب ما وجدنا. أنا أحكي عن نفسي، الله آخر من اتذكره، من تنقطع بنا السبل نقول أما يجيب المضطر إذا دعا، وإلا قبل ذلك تصور أن الله يحل المشكلة. فلهذا شوفوا مسألة التوحيد مو مسألة فقط نقراها بالكتاب وخلصت ونروح البيت. في كل قضية من قضاياك العقائدية العملية العبادية الحياتية، كل مكان انت مواجه مع مسألة ان هذا الذي تقدم عليه تعتقده تتصوره هل هو من التوحيد او هو ماذا، او هو من الشرك. أتفهمون لماذا ان القرآن يقول مدار كل شيء هو ماذا؟ هو التوحيد. انت اذا حليت مسألة التوحيد مع نفسك اطمئن، تعرف ايضا ماذا النبوة اين موقعها، تعرف المعاد اين موقعه، تعرف ان الامامة اين موقعها، تعرف ان العبادات اين موقعها، وهكذا. اصلا كل شيء بعد كل واحد يأخذ موقع الطبيعي. اما اذا خلي ذهنك يمي، اما اذا مسألة التوحيد ما حلت جيدا، انت اما انك تنقص من قدره، يعني ما تطيل غيره. هذا الامر لمن هو؟ لله، ولكن المن تطيع الغيره، او انه للغير تطيع المن تطيع الله. المعتزله فرد شيء مال الله انطوا المن للبشر، الاشاعره فرد شيء مال البشر انطوا المن انطوا الله. المعتزله شافوا بانه اذا يريدون يقولون هذه الافعال الله يخلقها، ففي الأفعال يوجد ما هو شنو؟ قبيح، ويوجد ما هو معصية، فهل يمكن أن ينسب إلى الله أو لا يمكن؟ ننسبها أو لا ننسبها؟ المعاصي القبائح ننسبها أو لا ننسبها؟ قالوا أفضل شيء نجي نقول الله هو اللي، الإنسان هو اللي يخلق أفعاله، الله هم كل مدخليا ما عنده بي. ليش؟ إذا قلنا الله له مدخلية في أفعال الإنسان، هذه الأفعال تنسب لمن؟ ها؟ إلى الله، والله منزه عنها. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أرادوا أن ينزهوه فأخرجوه من سلطانه، لأنه هذا معناه أنه يقع فعل وهو خارج عن سلطانه، لو مو خارج عن سلطانه هذا فعلي أنت ما عندك شغل، بس أرادوا شنو؟ أن ينزهوه. السؤال أخرجوه عن سلطانه عن ملكه. الأشاعرة سووا شافوا ما يصير واقعا، هذني كلهن الله سبحانه وتعالى دي يسوين، حتى مالات الإنسان القبائح هم أخذوهن وين نسبوهن إلا، فقالوا الله يجبر الإنسان على المعصية ويعاقبه عليه يوم القيامة. يا بخ أنا ما سويت كل خوب، بعد الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كيف يعني يقدر يسوي لنا قوي كيف يجري يسوي يسوي. شوفوا إذا التوحيد ما عندك لو مالات التي هي لله تخليها لمن؟ لغيره، أو التي هي لغير الله تخليها لمن؟ لله. من هنا صار التوحيد هو الصراط المستقيم، هذا اللي نقرأ في الروايات أن الصراط المستقيم أحد من السيف وأدق من الشعر. تتصورون يوم القيامة هيجي نصبون لا يا أخي إهنا أنا ما تعدنا صراط مستقيم، تعال في النتيجة شنو أعتقد؟ هذه أفعالي لو أفعال الله الصراط المستقيم مالهن ياهي، ها شنو أعتقد؟ هذا فعلي لو فعل الله؟ لو فعلي وفعل الله نص مالته نص مالتي ياهو، يحلها هذا الصراط المستقيم لابد تفهم. أهل البيت قالوا لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، هذا الصراط المستقيم. بس تعال فهمني يعني شنو أمر بين أمرين. علماءنا إلى الآن اللي أنا شفت علماءنا يذكرون أربع معاني للأمر بين الأمرين. أمر بين الأمرين يعني شنو أمر بين الأمرين؟ احنا ما نقول أمر بين أمرين يعني نص نص، يعني أنا من أقوم بعملية كذب، هذه عملية الكذب نصها مالت الله نصها مالت فيها شكي، ها؟ هذه مو فقط أنه بها مشكلة الأشاعرة ومشكلة المعتزلة، هاي جمعة الأشاعرة والمعتزلة زوجين سوية، لأنه نصهن مالتي وهذا عزلوه عن سلطانه، نصهن مالته نسبوا إليه القبائل، وأنا صرت أشد من المعتزلة والأشاعرة. يعني شنو أمر بين أمر؟ شوفوا أنت الآن هذا فعلك ده تؤديه في النتيجة، هذا فعلك لو فعل الله، ها؟ شنو تعتقد؟ فعلي؟ هذا حجاية المعتزلة، فعل الله حجاية الأشاعرة، فعلي وفعل الله المعتزلة والأشاعرة. أكو مو ما أكو، وبتعبير الإمام السجاد سلام الله عليه يقول أوسع ما بين السماء والأرض، قال هل بين الجبر والتفويض منزلة؟ قال نعم أوسع ما بين السماء والأرض، لأنهما ليس نقيضين. المهم أريد أبين لك أن مسألة التوحيد والشرك لا تتصور فد مسألة ذهنية، مسألة ترفية، مسألة نظرية. أنا إنما اليوم وقفت على هذا حتى يتضح لك بابا. أنا عندما شوف ما أدري الإخوة يتذكرون أنا في أبحث في أيام شهر رمضان، في الليل في النهار في الشارقة هنا أينما تكلمت، لعله في أبحاثي لابد أكو كان تأكيد على ماذا؟ على التوحيد، هذا البعد الفردي ما لا، أما البعد الاجتماعي فحدث. الآن ما أريد أدخل في الآثار الاجتماعية لمسألة التوحيد، وأن التوحيد إذا كان بين الناس ماذا كان وضعهم، وأن التوحيد إذا أخذ من الناس ماذا يكون وضعهم. شوفوا أنتوا الآن في مسألة التوحيد بينكم وبين الله، إذا اعتقدتم أن الله سبحانه وتعالى موجود أو غير موجود، آثارها شنو هي في حياة الإنسان؟ أنت اعتقدت الله غير موجود، شو تسوي في الدنيا؟ واعتقدت الله موجود، شو تسوي في الدنيا؟ حياتك واحدة لو اثنين، ها؟ ما يريد تروح مكان بعيد. أنت الآن تعال للمجتمعات التي تلقلق بألسنتها بالتوحيد ولكنه لا تعتقد عملا ماذا بالتوحيد، شو وش يسوون في البشرية؟ آثارها الاجتماعية ما شاء الله على مستوى فردي، أنت الآن كيف تعيش فيها؟ إذن يا أخوان إحنا عندنا مسألة التوحيد، مسألة وأول مسألة وآخر مسألة. في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول السائل يسأل الإمام، الإمام سلام الله عليه يقسم الشيعة إلى طوائف ثلاث، يقول نمط أعلى ونمط متوسط ونمط أدنى، يذكر خصائصهم كل واحد إلى أن يأتي إلى النمط الأعلى من شيعتهم. لأنه الرواية عن سدير عن الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل يدخل يقول السائل يا ابن رسول الله، الإمام يسأل يقول ممن رجل؟ يقول من شيعتكم. الإمام سلام الله عليه يقول من أي شيعتنا أنتم؟ السؤال يسأل يقول يا ابن رسول الله من شيعتكم؟ من أي شيعتكم؟ مع شنو؟ قال لا، إن شيعتنا فيهم كذا وفيهم وفيهم، ثم يذكر إلى أن يذكر. أنا محل شاهدي هاي الجملة، الرواية مفصلة موجودة في تحف العقول في كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه، إلى أن يقول السائل الإمام سلام الله عليه هكذا يقول أما النمط الأعلى لهم خصائص عرفوا بها، ثم يقول وأولها، التفت جيدا، أنهم أحكموا أساس التوحيد. واللطيف بأنه بعد الرواية ما بها ثانيها ثالثها رابعها، لأن الذي أحكم أساس التوحيد أحكم أساس كل شيء، بعد ما يحتاج إلى شيء. مو أنه أحكم أساس التوحيد وعد يحتاج الآن يجي يحكم أساس ماذا؟ أساس النبوة؟ لا لا، هو إذا عرف الله عرف رسوله. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. صن معرفة الله توصل الإنسان إلى معرفة الرسول، ومعرفة الرسول توصل الإنسان إلى معرفة الإمام. هذا الطريق اللي هم لغيون الأعلام يسموه طريق اللمي في المنطقة، مو الإني، وهي مشكلة من أنه من أكو فضلاء بالحوزة إنسان لابد فالجملتين يقول حتى أنه يبين ترى بابا أنا مش وقفتي مثلا. إذن شوفوا التفتوا لهذه النقطة وهو أنه أساسا الذين أحكموا أساس التوحيد هذه تعبير الإمام الصادق هؤلاء النمط الأعلى من شيعتنا هؤلاء الذين أحكموا أساس التوحيد وانتم تشوفون مما يؤسف له الآن في واقعنا المعاصر أنه كل شيء نعرف إلا مسائل ماذا؟ إلا مسائل التوحيد وإذا ما تقول لبعض همتين تعال بقى وتعلم مسائل التوحيد لابد ندري الله واحد ونعرف الله واحد انتهت الخوف تتصورون فقط أنت تعرف الله واحد بيني وبين الله وثنية العرب ووثنية البراهمة ووثنية البوذية ووثنية البراهمة ووثنية الصابئة أنا بالأمس كنت أقرأ في كلمات الوثنيين ينقلها صاحب الميزان في المجلد العاشر دا أقرأ هناك يقول البراهمة حتى لافظ ولم يكن له كفؤا أحد في معارف موجود تصور هذه من مختصات القرآن لا أخذ وثنيهم ولكنهم معتقدين ولم يكن له كفؤا أحد يعني ليس كمثله شيء تصور هذه يعني المسألة هذه يعني أنت عندك هذولا ما عدهم لا عدهم ولكنهم من جهة أخرى صاروا وثنيين اعتقدوا باعتقادات جعلت منهم وثنيين القرآن الكريم المسيحية موحدين لو مشركين ها معنى واقعا انت من تقعد معهم هم ما يعتقدون هم يعتقدون مشركين هم المسيح يعتقدون هم مشركون هذا القرآن يحكمهم بهذا يقول بابا انتوا صحيح تقولون احنا موحدين ولكن واقعكم انتوا واقع ماذا الشرك فإن المسألة مو مسألة فكر مسألة واقع عملي في كل مسألة تحتاجه في هالليلة إن شاء الله إذا وفقنا عندنا كم دقيقة بعد وقت ها نريد أكثر 50 دقيقة يصير بعد وتعب الإخوة ملي ربع ساعة ساعة في هالمسألة إحنا عندنا التوحيد نبدأ به بتوحيد الذات بنحو الإجمال وإن كان بعض الإخوة بالنسبة لهم البحث جديد وبعض الإخوة البحث بالنسبة لهم مكرر ولكنه أنا أمر عليه مرورا سريعا حتى أنه ليصير وإضافة بعض النقاط اللي إحنا في أبحاث أخرى ما طرحي أولا التوحيد يعني أن تعتقد بأنه واحد لا شريك له أول مسألة تطرح في مسألة التوحيد أنه عندما أعتقد بأنه واحد يعني أي نوع من أنواع الوحدة هذه أهم مسألة تواجهك لأنه أنت ما لم تفهم هذه المسألة لا تستطيع أن تفهم كل مسائل التوحيد أس مسائل التوحيد أن تعرف ما معنى أنه واحد لا شريك له سيقول لي سيدنا هذا التوضيح الواضح واحد يعني هذا واحد هذا واحد هذا واحد هذا واحد وهذا هم شنو واحد طبعا هذني من هالشكل تقول هذا واحد وهذا واحد هذني من تخلين هالشكل شي يصير هم تقول هذا واحد وهذا واحد لو تقول هذني اثنين شو تقول لا وقعا شو تقول تقول هذا واحد وهذا واحد لو تقول هذني اثنين اما هذني شلون هيك تقول ها تقول هذا واحد وهذا واحد انت عندما تعتقد ان الله واحد هل وحدتهم من قبيل هذه الوحدة فإذا ضممت إليه هذا صار اثنين أو ليست من قبيل هذه الوحدة يا هي وهي الوحدة هماتنا لا شريك لها افترض هذا كتاب وفي الكتاب الثاني مثل ما موجود وهم لا شريك يا وحدة اللي لابد احنا نعتقدها في الله هنا هذا بعدنا مولانا بحث الصفات بعدنا ما شاء الله خلينا أنسى بعدنا في الذات احنا هواي توحيدك متقدم انت احنا بعدنا خلينا بابا اول باية سبحان اني اصلنا شوفوا مولانا الامام سلام الله عليه روايات كثيرة عندنا ومنها هذه الرواية خلي ذهنك يمي شوية بل كان اقدر ابين لك المطلب الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن يشير إلى التوحيد. طبعا يكون في علمك بنحو الإجمال فقط أشير لك نهج البلاغة 50 خطبة مفصلة في التوحيد. ومما يؤسف أنه إحنا 50 خطبة في التوحيد، حتى ليقول بعض الناس أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه سبب الناس عرب الجاهلية بذاك الوقت. لا، أمير المؤمنين سلام الله حتى وعرب الجاهلية كان هذا أول مطلب عنده. شنو هنقول لك فقط هاي الرواية قبل ما أدخل لك إلى المطلب. شوفوا الرواية عن الصدوق سلام، رواية وردت في الصدوق في توحيد الصدوق، أن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال يا أمير المؤمنين أتقول أن الله واحد؟ أعرابها ويوم الجمل يعني يوم معركة. قال فحمل الناس عليه وقالوا يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ أخر بينك وبين الله أزوكت هالمزألة هذه، أمير المؤمنين حرب الجمل ومعركة قائمة تقول الله واحد لذنية؟ فحمل الناس عليه. انظر إلى الرواية يقول فقال أمير المؤمنين دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. احنا ما رايدين من هذول اللي يصيرون موحدين ولا ما طالبهم غير شيء. هذا الرجل بده يطلب هاي البغية اللي احنا نريدها من القوم. شنو احنا نحارب الخاطر؟ شنو خاطر؟ التوحيد. التفت جيدا، معركة قائمة امير المؤمنين ما قال له بابا هسه وقت المسألة هسه تعال وقت اللي قاعدين احنا مبردة معلوقة مرتاحين ونجاوبك، مو في المعركة تسألنا الله واحد لو مو واحد. ثم بدأ الإمام سلام الله عليه ومن أهم روايات التوحيد هاي الرواية هسه سندها مو يمئا لأنه المطالب الموجودة فيها واقعا مو مطالب ما أنه يمكن أن تقال لغير أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقسم الوحدة إلى 4 أقسام، يقول 2 من أقسامها ما يصلح لله و2 من أقسامها يصلح لله سبحانه. هذه الرواية بعد ذلك إن شاء الله عندما أبحث في أقسام التوحيد أجي إليها. شوفوا الإمام سلام الله عليه ماذا يقول. يقول فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، هذه مرتبطة بتوحيد الصفات بس إن شاء الله بعد ذلك نجيها. ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. هذا التسلسل المنطقي الرهيب في هذه الجمل اللي كل واحدة منها بتعبير المناطق كل واحدة منهن تصير حد أوسط لإثبات التالي. كل واحدة منهن أصلا كلها مرتبة ترتيب رياضي والله ترتيبا رياضيا، يعني شلون 2 وراها يجي شنو 3، ورا 3 يجي 4، ورا 4 ما تقدر تجيب 6 وإلا مسوي شنو طفرة. الإمام سلام الله عليه هنا عند تنظيم رياضي لهالأدلة لإثبات أن الله واحد لا كالعدد. يقول الله واحد ولكن لا تتصور واحد إذا خليت في صف فرشي يقدر يصير 2 مثل هذا الواحد. إذا اعتقدته في الله فقد قلت بأنه حادث، وإذا صار حادث يحتاج إلى محدث. يعني إذا اعتقدت بوحدته العددية فهو الله لو مو الله؟ لا مو الله، لأن الله هو الذي لا يحتاج إلى من يخلقه. أما إذا صار يحتاج إلى من يخلقه فهو الله وليس الله. وإذا أبطل أزله يعني صار حادثا، وإذا صار حادث يحتاج إلى ماذا؟ إلى من يحدثه، فهو خالق لو مخلوق. يقول من آمن بوحدته العددية فقد آمن بأن الله مخلوق لا خالق، بأن الله حادث لا أزلي. وأنا أتصور أنت الآن ارجع إلى نفسك لعلك تجد هذا المعنى. أكثر الناس عندما تقول له الله واحد بذهنه يجي مثل ما تقول الكتاب ماذا؟ ها؟ واحد، وهي الوحدة العددية. ليش نسميها وحدة عددية؟ لأنه أنت تقدر تضيف إلى هذا الواحد فد واحد آخر، شي يصير؟ اثنين، وتضيف إلى فد واحد آخر ثالث، شي يصير؟ ثلاثة، وهذا الذي يشكل لك العدد. العدد ما هو؟ العدد ما هو؟ ها؟ العدد ينشأ من مضاعفة الواحد، أحسنت، لأن الواحد ليس عدد، ينشأ من مضاعفة الواحد. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى ما شاء الله، هذا العدد. منين ده ينشأ؟ الخمسة ليست إلا تكرار الواحد شقد؟ خمس مرات. العشرة ليست إلا تكرار الواحد عشر مرات. إذن أنت تشوف في كل هذني هذا العدد منين ده ينشأ؟ ينشأ من تكرار الواحد، هسه إما ثلاث مرات، إما أربع مرات، إما 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 إلى آخر. ولكن خلي ذهنك دقيق يمي، فد خصوصية مهمة أكو في العدد. شنو هي؟ في الأعداد أنت ما تقدر توصل إلى الرقم البعدي إلا بعد أن ينتهي الرقم ماذا؟ القبلي. يعني إذا الثنين ما تنتهي توصل للثلاثة، لو ما توصل للثلاثة شو وقت توصل للثلاثة؟ عندما تنتهي الثنين. شو وقت توصل للأربعة؟ عندما تنتهي. شو وقت توصل للخمسة؟ أن تنتهي. فإذا ما لم يكن للسابق حد محدود لا تصل النوبة إلى ماذا؟ للاحق. وإلا إذا كان السابق لا حد له، توصل النوبة للذي بعده أو لا تصل النوبة. شوفوا، التفت إلى عبارة أمير المؤمنين يقول: ومن أشار إليه فقد حده. خلي ذهنك، يقول أنت من تشير إليه إشارة، هسه أعم الإشارة، هسه نخليها الإشارة الخارجية، الإشارة العقلية بحث آخر. إشارة، أشار إليه، إذا أشرت إليه يقول فقد حده. تقول ليش؟ يقول أنت من تقول هذا يعني هنا موجود لو ما موجود. إذا هنا موجود، هنا ما موجود، إذا هذا محدود لو لا محدود؟ محدود لو ما لا محدود؟ محدود يصير. أما إذا مو محدود تقدر تشير إليه لو ما تقدر؟ تقدر تقول هذا هنا، خو مو بس هنا موجود، خو مو بس هنا موجود، خو مو بس هناك، هناك موجود. الإمام سلام الله عليه يقول: ومن أشار إليه فقد حده، صار محدود. ومن حده فقد عده، صار محدود. ما أدري واضح ولا؟ إذا صار محدودا فهو معدود. خب يا أمير المؤمنين، وإذا صار معدود؟ يقول: وإذا عده فقد أبطل أزله. هذا البحث تعذروني منه الآن، ما أريد أدخل فيه. لماذا أنه إذا صار محدود يكون حادثا ولا يكون أزليا؟ ليش؟ هسه هذا خليه بحث. إذن التفت جيدا، أنت إذا اعتقدت بأن الله واحد عددي فقد حددته، وإذا حددته فقد أشرت إليه، وإذا أشرت إليه فقد ماذا؟ فقد جهلته. إذن أول الدين معرفته، تحقق أو لم يتحقق؟ لا. فأنت عالم عارف لو جاهل؟ بس انت ارجعوا الى اعتقاداتنا في التوحيد، شوفوا احنا بينك وبين الله نعرف لو نجهل، والباقي بيدك بعد. هذا ما اريد افصل عليك. في النتيجة انت عارف لو جاهل. اذا وجدت روايات تقول ثواب الموحدين، ثواب الموحدين، لا تلزم السبعة تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، تقول احنا مشمولين. لا، مو معلوم انت موحد مولانا، انت مو معلوم موحد. وما أدري شايفين الروايات اللي واردة في أول توحيد الصدوق، ثواب الموحدين، أنه الموحد هيش ثوابه، هيش ثوابه، هيش ثوابه. أصلا كلمة لا إله إلا الله إذا جاءت في الميزان أصلا ما نحتاج شيء آخر. ولكن واقعا أنت جيب كلمة لا إله إلا الله في الميزان، إذا قدرت تجيبها بلي أصلا القرآن والنبي وأهل البيت يضمنون لك الجنة. ولكن أنت جايب توحيد لو جايب شرك وجاي هناك. والبعض يقرأ هاي الروايات أنه أثقل شيء في الميزان شنو؟ لا إله إلا الله. هو يتصور بأن القضية وين هي؟ بلقلقة اللسان يلزم السبحة بيدي لا إله أعوذ بالله لا يتبادر إلى ذهن أحد أنا أقول ما بي ثواب لا 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 هذا الله سبحانه وتعالى شلون يتعامل وياهم شلون يعطيهم ما عندي شغل بس أريد أقول لا يتبادر إلى ذهنك بسبحتك لا إله إلا الله أنت دخلت في ماذا في هاي الروايات التي تقول بأن ثواب كلمة لا إله إلا الله كذا صن أوزن شيء في الميزان تقرأ الرواية مو أوزن شيء ما قال أحد قبلي وما قلت شيئا أثقل في الميزان من كلمة لا إله إلا الله ولكن كلمة لا إله إلا الله بشرطها وشروطها والمعرفة من شروطها انت اعرف لا اله الا الله نفي الشرك هذه نفي الشرك هسا الشرك باي مرتبة من مراتبه خلوه نفي الشرك يعني توحيد وانت همات انا شفت بهذا الاستدلال الذي انا بدأت به وانتهيت اليه بانه من اعتقد بان الله واحد يقبل ان يثنى يعني وحدة عددية فهو جاهل لا أنه ماذا عارفون إذن بعد مو مشمول لتلك الرواية من هنا إحنا لابد أولا وقبل كل شيء نقف على مسألة ماذا مسألة التوحيد وما معنى الوحدة هسه إن شاء الله تعالى إذا وفقنا هسه شوفوا إحنا انتهى بحثنا لكن بينكم وبين الله هسه الأسبوع القادم إذا يجون إخوة جدد وإحنا انتهى ثماتين الكاسب يجون جدد ونريد نبدأ من حيث انتهينا بس هذا الأخ اللي يجي بعد يستطيع أن يستوعب البحث لو ما يقدر يستوعب البحث إذا نريد نكرر أخو الإخوة اللي قاعدين بالنسبة لهم مشكلة إذا نريد نبدأ من حيث انتهى أخو ميز فلهذا رجائي هسه هذا العدد اللي اليوم جاي يلتزم إن شاء الله في الأسابيع القادمة حتى إحنا نقدر شوية البحث أكثر نتقدم فيه والحمد لله رب العالمين.